بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي على رسول الله ونسأله لنا ولكم التوفيق في هذه الفرص التي جمعتنا في هذا الموطن المبارك الذي نأمل بإذن الله أن يكون له دور في نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى جانب الأدوار التي تقوم بها مواقع الدعوة ومواقع التعليم والتربية في تريم وما حولها وفي سيمون وغيرها. وما يؤديه العلماء وما يؤديه الدعاة في الواقع شيء لا نستطيع أن نقدره، لأنه أمر كبير وعظيم. وكنا أو كنتم بأول الأسبوع مع الملتقى الذي أقيم في دار المصطفى، وحضر جملة من العلماء والباحثين، وتابعنا ذلك، سمعنا واستمعنا وانتفعنا وأفدنا واستفدنا. وهذه بصمات وضعها من يهتم بأمر الدعوة، وأمر الدعوة شأن عظيم، لأن هذا مشروع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان علم فقه التحولات كما يسمى أو علم الأمر الرابع من أمور الدين إلا محاولة لدعم مفهوم الدعوة إلى الله وفقه الدعوة إلى الله في المجتمع المعاصر، هذا الأصل. وإلا فلسنا قادرين على أن نضيف شيء فوق ما قد فعله السلف، فقد أدوا دورهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير، ولولا هم لما كنا، ولولا همتهم في الدعوة إلى الله ما كانت هناك دعوة بثوابتها المعروفة والمألوفة. فنحن عالى عليهم في كل شيء، وحتى عندما نمجد أسلوب الدعوة فينا إنما لأنها مرتبطة بهم، فما هيأه الله للأصل يتنزل به على الفرع بشرط أن تكون الشروط مجتمعة. ومن فضل الله أننا جالسنا العدد من العلماء والأشياخ الذين كان همهم الدعوة، وكان شغلهم الشاغل خدمة الأمة، وكان هاجسهم الوحيد في ليلهم ونهارهم نفع الناس وإنقاذ الإنسان من البلاء في المجتمع. ولعل هذا الكلام الذي سمعناه ولاحظناه وشهدناه فيهم هو كان السبب الذي أدى إلى البحث عن جزء من المعرفة من أصولها، فكان ما يعرف بموضوع الأمر الرابع أو ما نسميه بالركن الرابع أو ما يطلق عليه فقه التحولات أو ما يسمى بعلم آخر الزمان أو ما يسمى بالعلم بعلامات الساعة، سميه كما تشاء. الأصل فيه هو أن كل أهل عصر مسؤولين عن عصرهم، فنحن جئنا في زمان وفي عصر المتغيرات فيه كثيرة، ولا يمكن أن نحكم المتغيرات بمجرد أننا نعيش المجتمع، لا نستطيع. ولا نستطيع أن نحكم المتغيرات ونتعرف عليها لمجرد الذكاء في المعرفة أو القدرة على القراءة الخاصة أو الاحتكاك بالآخرين، لابد من مخرج يأتي من الأصول، أصول القرآن والسنة. ومع التفاعلات التي مرت بنا في تجربتنا الخاصة في تلك البلدان التي كنا فيها، كنا نتأزم ونشعر بالهم والضيق عندما نجد أن توجهنا في الدعوة إلى الله متهم ومطعون فيه، وأننا عند البعض لسنا بدعاء، بل ربما ما هو أكبر من ذلك. وللأسف هذا الصورة التي شاهدناها في كثير من النماذج التي عايشناها، وخاصة أن الفقير حوالي 18 سنة أو قريب منها، وأنا إمام مسجد كل يوم أشاهد وأسمع وأناقش وأتعرض لكل من هب ودب ممن يتكلم في أمور الدين في المسجد، وممن يشدد في النقاش، وممن يتتبع الهنات، وممن يتتبع كل أعمالنا التي ألفناها في حياتنا الشرعية. كان هناك نوع من التفاعل في هذه المسألة. نريد أن نعرف واحدة من اثنتين: إما أن نوجد حل ونعرف من نحن، وإذا عرفنا من نحن كفانا، أو أن يكون هذا الكلام الإعلامي الشديد القاسي على حق، وماذا يمنعنا أن نتبع الحق إن كان ذاك حق ونرتبط بأهله؟ هذا الذي كان تفاعلات الحياة في حياتنا اليومية في تلك البلدان، وكان منها مجالس شيخنا حبيب عبد القادر، والتي كانت تكاد كل يوم مائدة في علم الحديث، مائدة في التفسير، مائدة في كتب القوم، مائدة في كل ما يأتي به الناس في تلك المجالس المباركة التي يرعاها هؤلاء الشيوخ. وبذلك من خلال المناقشات ومن خلال القراءات ومن خلال المتابعات جاءت هذه الملاحظة البسيطة في حجمنا نحن، وإن كانت هي في حد ذاتها عظيمة لأنها من كلام النبي محمد، وهو أن هناك فقها أو أن هناك مادة علمية مدفونة ومطروحة في كتب العلم لم تستغل استغلال كافي، وهو ما يتعلق بأمور الأمر الرابع من أركان الدين. بالطبع مع البحث مع المتابعة مع القراءة مع المناقشة اتضح يقينا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال في ما نزل الله عليه وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، فلفظة الحق جل وجلاله الله هو القرآن، لأنه هو الذي أنزل القرآن على نبيه، والرسول ترك لنا الحديث بكل نماذجه. فوجدنا هناك مادة دسمة في علم الحديث وفي نصوص الحديث وفي الآيات القرآنية لم تفعل، وإن كان البعض فعلها كمعلومات، فهيأ الله الأسباب أن تقرأ بشيء من الموضوعية وبشيء من الهدوء وبشيء من حسن المتابعة، فاستخلص منها هذا العلم الذي كنا نحن قبل غيرنا في حاجة إليه أمام كل القوى والعناصر التي نحتك بها في المساجد ونحتك بها في طريق الدعوة ونحتك بها في بعض المجالس، ونصل أحيانا إلى الاحتدام في المناقشة مع أن المناقشة في حد ذاتها جدل لا تعود بعائد والسكوت فيها أولى، لكن حين قد يلزم الإنسان معرفة الحق أن يدافع عنه. فتهيأت ببركة الشيوخ وبركة الاهتمام وبركة التأمل الواعي في كلام الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ظهور هذه المعلومات التي سميت بموضوع فقه التحولات. نحن الآن أعتقد هنا جملة من الأسئلة لأجل نجيب عليها. كثير من الشباب دائما يميل إلى التعليق على غير قراءة، تجد الإنسان طلع في رأسه كلام كتبه لنا في الورقة، مع أنك لو سألت إيه كتاب اللي قرأته ما قرأ، أو هو متأثر مثلا بما يسمع، إيه هو ده فقه التحولات، ومتى كان هذا فقه التحولات، وما حد سمع عن فقه التحولات، ومن هذا المحور يتحرك في هذا الإطار. نحن نرى أن الأسئلة إن كانت ذات قيمة اعتبارية نستفيد منها أو نضيف شيء أو نحذف خطأ كان عندنا في هذا العلم، هذا الشيء المطلوب. أما إن كانت أسئلة جانبية أو تصورات وهمية، وهذا ما رأيناه في كثير من الأسئلة، فليعذرني الشباب أنني ربما لا ألتفت إلى الإجابة على شيء لا يفيد أو شيء لا يدخل في لب الموضوع وصلبه. نحن متشوقين إلى لقائكم منذ الزمن البعيد، ولكن سبحان الله جاءت الأسباب فمنعت، ونحن الآن نحاول قدر الإمكان نتجاوز هذه الأسباب ما استطعنا، لأجل أن نحث كثير من الجيل فوق من حثهم فوق من علمهم فوق من زادهم نصيب من التفاعل مع المعرفة مع العلم، حتى إن شاء الله تتضافر الجهود لنا جميعا في خدمة مدرستنا وفي خدمة إسلامنا وفي خدمة أهل لا إله إلا الله الذين يعانون الكثير من المشاكل. الآن نحن في هذه القاعة أعتقد لنا أكثر من سنة ما تيسرنا الحضور، لكن نحن دخلنا قاعات كثيرة، زرنا إندونيسيا وماليزيا والهند وسريلانكا وغيرها من البلدان، ودخلنا قاعات الجامعات وعددها في بعض المجالس أكثر، من حيث العدد، والأسئلة تكاد أن تكون مركزة أكثر، لأن عندهم هناك حركات خطيرة تدمر الواقع من الداخل، أشار إليها الأخ عبد الرقيب، وهو الصراع المادي. ربما يكون بعضكم يرى هذا الكلام ما يتناسب مع حضرموت، لكن الحقيقة إذا ما يتسلح الشباب الدعاة والقائمين على منهج الدعوة بالفهم الواعي أمام المدارس التي يفرضها الشيطان في العالم الإنساني والعالم العربي، لربما لم يستطع كثير من الدعاة أن يخترق الواقع، وإنما سيخترق من حوله، يعني أتباعنا. الحمد لله ربي يزيدهم ويبارك فيهم، لكن الواقع ذاته يعاني مشكلة. فدخلنا الجامعات، وكان من فضل الله أن كل الأسئلة هي تتكلم دائما عن شرف العلمانية. طبعا أنتم عارفين ما العلمانية؟ استخدام العقل، أو ما يسمونها الآن في عصركم بالليبرالية، وهي أيضا النظر في علم المادة المجردة وغيرها من المسميات الكثيرة. طبعا نحن بالنسبة لنا ما تعودنا، وطريقتنا شيوخنا وأهلنا وسلفنا ما يتكلمون في هذه المواضيع ولا يقرؤونها، لكن دائما الاحتكاك بيورث الشرر، أو بيورث الشيء، أو بيورث الولادة. ما يأتي طفل ولا مولود إلا باحتكاك. أنتم مؤمنين بهذا؟ واحد ما عنده زوجة كيف يأتي بأطفال؟ فالاحتكاك هذا يورث الشيء الإيجابي، وقد يكون في بعض الأحوال يورث شيء سلبي. فلذلك كانت كل أسئلة الشخصيات مثل الدكاترة، مثل حملة الماجستير، مثل حملة الليسانس، مثل حملت كلها مسميات صارت مفروضة في الواقع الإسلامي. إندونيسيا وماليزيا بلدة إسلامية، شعوبها عدد هائل ما نساوي نحن واليمن وما فيها شيء عندهم من حيث العدد، لكن مخترقة. فدخلنا الجامعات هذه، وأغلبها جامعات إسلامية، ما دخلنا جامعات غير إسلامية، لكن تجد في الجامعة الإسلامية هذه 5-6 مدرسين كلهم علمانيين، وتجد كذلك الشباب وشابات مضطربين في الرؤية ضد الدين، ضد الإسلام، ومجموعات أخرى ضد الصوفية، ومجموعات أخرى تركت الكل. وهذا كلام يجده الإنسان مع المناقشات. فكان بفضل الله أمام هذه الوجوه المتنوعة ما نفعنا شيء أكثر من فكرة التحولات، حيث طرحنا عليهم هذا المفهوم في أسلوب القراءة النصية الشرعية من كتاب الله وسنة النبي محمد، وما في حد في الدنيا يستطيع أن يتنازع أمام كتاب الله وسنة نبيه. لو جئتهم بقصة صوفية ولا بخبر صراع بين الأشاعرة ومشاكلهم من أهل الحديث ستجد مجال في النقاش، لكن ما فتحنا شيء مما يتناقشون فيه الخلق أبدا، خرجنا بهم وأبحرنا بهم في جانب آخر في مفاهيم فقه التحولات. وبعد ذلك ما تكلمنا عن فقه التحولات ككلام، لكن مباشرة نأخذ من الحديث ونضع حديث جبريل ونتناقش في حديث جبريل حتى ينغرس في أذهانهم جميعا مدرسين وطلاب أن هذا الموضوع مثير ويثير التساؤل وكلام صحيح ما يستطيع أن يردوه. ثم ندخل في التفريعات حتى استطعنا أن نتكلم بما نتكلم به معكم، واستطعنا بعد ذلك أن نوجد جيل كامل ملتفت إلى أن يفهم الإسلام من هذه الناحية، وإذا بنا حافظنا على كثير من أولادنا ومن بناتنا ومن المدرسين الذين يميلوا إلى منهجنا، لكنهم في اضطراب، اضطربت بهم الأحوال، اضطربت بهم المناقشات، ودخلوا في مناقشات كما يقولوا صفصطائية لا تعود بعائد. جاءت لغة فقه التحولات، ساعدت على إيجاد لغة جديدة كما تسمعون دائما، تجديد لغة الخطاب، ألفاظ، عبارات، جمل يسهل أنك تحطها على جيل لا يفقهها ولا يدركها، فتحدث عنده ارتجاج نفسي، ثم يلتفت فيجد أنها من كلام النبي. من هذا اللي بيرد كلام النبي؟ لما نجي نقول التحريش والمنافسة، هو ما يسمع التحريش والمنافسة في كل القواميس، لكن النبي أشار إلى التحريش وأشار إلى المنافسة. لما نتكلم عن تداعي الأمم من كلام النبي محمد، ولم ليس موجود في الكتب المطروحة كلام عن تداعي الأمم غير نصوص عامة، لا يعرف معنى التوسيد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة أنها يحصل في الشعوب، ضياع الأمانة وتفصيلاتها. فوجدوا أن الألفاظ والمطروحات ذات قيمة اعتبارية، فلذلك استجيب للمناقشة، ومع ذلك خرجنا ولله الحمد بفوائد عديدة، كما سمعتم في كلام عبد الرقيب أنه استطاع مع واحد دكتور من أصحاب الجامعة يقنعه في أشياء كثيرة، أو أقل شيء قد لا تقنع لكنك تخلخل الاستعداد، تهز الشخصية حتى يتضاءل أقل شيء يعرف قيمة الإسلام، إن الإسلام يحمل مادة علمية قادرة على أن تسكت هذا العلماني أو هذا الملحد. ونحن بلدنا اليمن، أنتم خاصة الشباب ربما لا تدركون، نحن تعرضنا لأهانات كبيرة في ديننا، حتى علماءنا الذي يدافعوا عن ديننا قتلوا وخطفوا، منهم حبيبنا الشهيد محمد بن سالم بن حفيظ، حبيب محمد بن صالح الحداد، سيد أحمد الكعيتي، علماء لا علاقة لهم بالدنيا ولا بالسياسة، لكن سحبوا وسحلوا وقتلوا. هل يليق بنا أن لا نخبركم بخطورة المرحلة، وأن هؤلاء الذين فعلوها كانوا يريدوا أن يفرضوا علم المادة بديل عن علم الروح، وأنهم في الجامعات، وأنا كنت ممن يدرس في الجامعة، يدرسون هذا الفقه الديالكتيكي المادي ويجبرون على أن نفهم أن الإسلام ليس بشيء، وكنا نصلي الجماعة فيأتون ويضحكون علينا، واللي يضحكون علينا من التلاميذ الذي يتبعون كل ناعق. الممارسة اليومية هي التي دفعت أننا نوجد لغة جديدة، هذا في بلدنا، وفي الخارج نفس الشيء، مع المدى والزمن استطعنا أن نوجد عبارات وألفاظ تساعد على معرفة الحق. بالطبع كل طالب علم يريد أن يدرس فقه التحولات لا ينبغي أن يوجه الكلام لعلمائنا ولا لأشياخنا ولا لما درسه الآباء، ومن فعل ذلك فنحن بريئون منه، فنتكلم عن قوة دافعة ضد العدو أو ضد الضد. أما ما يترتب عليه تعليمنا وتعليم شيوخنا وأربطتنا وما إلى ذلك، فالتعليم هو التعليم، والدراسة هي الدراسة، والفقه هو الفقه، وكل شيء كما هو. كثير من الأولاد والشباب يميلوا إلى الإثارة، يثيرون المدرسين، يثيرون الطلبة، يدخلون في مناقشات، كل هذا سلوك ذاتي شخصي لا علاقة لنا به، بل نراه تعدي علينا قبل أن يكون تعدي على غيرنا. يجب أن تأخذ هذا العلم تستخدمه حين الوقت المناسب، عندما تكون أمام أشخاص أو مجتمعات يستحق أن تضع هذا العلم ليصد هجمة الشيطان وأتباع الشيطان عن الديانة. يقول هذا في السؤال الأول في حديث الرسول: سيصيب أمتي في آخر الزمان بلا شديد من سلطانهم لا ينجو منه إلا، ثم ذكر ثلاثة أصناف من الرجال كلهم عرفوا دين الله ولكن اختلفوا في المعرفة، فالأول عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه، والثاني بالصدق، والثالث بالسكوت. نرجو توضيح هذه الثلاثة. بالطبع أنا عرف صاحب السؤال ممن قد ناقشنا مع هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الزمان كما قال: إني أرى حوضي، والحوض عاد ما هو في الدنيا، يعني في الآخرة كان النبي يرى. إذن فلن يكون بعيد على النبي أن يرى البلاء الذي سيصيب الأمة، فقال إنه أمة محمد سيصيبها في آخر الزمان. ويمكن بعض الناس إلى الآن يقول: عاد ما جاء آخر الزمان، تستعجلوا علينا، آخر الزمان عاد بعيد. نقول: منذ أن بعث النبي بدأ آخر الزمان، بعثة النبي علامة وسطى من علامات الساعة. إذن فآخر الزمان النبي هو نبي آخر الزمان، فتكون كل الدلالات والعلامات مبنية على حقيقة. عندما قال: سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، بعضهم قالوا من سلطانهم أي من حكامهم، وهذا معنى، وبعضهم قالوا من سلطانهم، من سلطانهم من مواقع القرار، إما أن يكون قرار الحكم وإما أن يكون قرار العلم، ودائما العلل ما تأتي إلا في هذا القرارين. إذا اختل قرار الحكم أو اختل قرار العلم جاء البلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علمنا رسول الله كيف يكون الناس عندما تظهر هذه المراحل التي يكون فيها هذا البلاء المتعلق بقرار الحكم وقرار العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الأول عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه، وهؤلاء أهل التعليم الأبوي الشرعي الذين يسيرون على القدم الصحيح، تكلمون بالفم السليم، قلوبهم طاهرة بالمشيخة والأخذ عنها، هؤلاء هم الذين ينجون. والثاني كما قال بالصدق، يعني بمعنى أنه حسن الظن، يحسن الظن في الناس ويتعامل معهم وفق حسن الظن من غير إفراط ولا تفريط. والثالث بالسكوت، أي بأنه لا يتعرض لشيء، يعبد الله ويترك الناس في حال سبيلهم. الحديث لم يذكره الكاتب لأجل أن نأخذه بالتحليل، وإنما ذكره بالعبارات. فلذلك هو الحديث موجود في النبذة الصغرى، بل يكاد يكون هو فاتحة النبذة الصغرى والمطلع الحديثي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود به كيف التعامل مع المراحل المتنوعة التي يعيش فيها المسلم في العصور المتأخرة من آخر الزمان. حديث الثاني أو السؤال الثاني في حديث النقض المعروف: لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. من المراد بالناس؟ وهل التمسك هذا مذموم أم مطلوب؟ بمعنى هل المطلوب محاولة استرجاع ما نقض، أم المطلوب تركه والاهتمام بالباقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عما ينتقض من العرى. في عندنا عرى حكم وعندنا عرى علم، بمعنى قرار حكم قرار علم. قال النبي: موقع الإسلام في القرارين سينقض، لكن لن ينقض دفعة واحدة، ولكن سينقض على مرحلة بعد مرحلة. لتنقضن عرى الإسلام، العرى هي الثوابت، عروة عروة، يعني مثلا قد تتفق جهة معينة على تغيير يوم الجمعة إلى عمل مثلا، ناس يأبون ذلك وناس يوافقون على ذلك حتى يصبح طبيعي تقبله الناس. عروة من العراء أننا نستخدم التاريخ العربي الشرعي الهجري، تأتي مراحل معينة في بلاد العرب والمسلمين يهملون تاريخهم الشرعي وتنتقض عروة من عراء تقدير الزمان الشرعي. هذه أمور مرت علينا، تنقض عرى الإسلام، وليس المقصود عرى الإسلام أنها بتنتهي الصلاة، لكن المقصود كل العرى التي يقوم بها الزمان والمكان والإنسان. إلى حد أنه قد تجدون الآن في هذا العصر في شرف المكان كمكة والمدينة يأتوا طلبة علم معاصر فلا يعرفون قدر الكعبة. وأضرب لكم مثال، عندكم في حضرموت الآن من الذي يقوم بالتعليم الأهلي والشرعي غير الأربطة؟ هذا موقف شعوب، تمسك الناس بالتي تليها. أما مواقع القرار، جيل يتخرج من المدارس والجامعات بأسلوب آخر. لذلك محافظة الناس على هذه العرى تحفظ الدين في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال دراستنا لفقه التحولات وفهمنا القاصر في هذا العلم، عرفنا أن بعض العلامات ذكرت بنصوص واضحة، مثل الأحاديث تبدأ لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا، ولكن بعض الأحداث التي ذكرت بنصوص استباقية واستقرائية ولا يوجد فيها نصوص صريحة أنها علامة من علامات الساعة، مثل مقتل سيدنا علي وموقعة الجمل وقصة أصحاب الكهف، فأنتم اعتبرتوها علامات تكرر بالتوضيح لنا في ذلك. السؤال هو عبارة عن قلة قراءة في الموضوع. لو قرأت كتاب العلم المكنون، لأنه كان هو هذا الكتاب بالخصوص ومن آخر الكتب يتكلم حول هذه القضايا المتعلقة بالفتن التي يعتقد البعض أن ما فيها إشارات، ما فيها كلام من النبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه في علامة الساعة قسمين، إما أن يكون بالتوضيح وإما أن يكون بالتلميح. فقد يأتي الكلام بالتوضيح، وهذه نصوص كما ذكر نصوص واضحة، وقد يأتي بالتلميح، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعائشة يسمع صوتها من خلف الستارة: سيكون بينك وبينها أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قاله: أنت. قال: إذن أنا أشقى القوم. مرت السنين، عبرت المراحل، توفي النبي، فجأة وإذا بسيدنا علي تصبح بينه مشكلة وبين عائشة، تذكر كلام النبي. ولهذا قال له النبي في نفس المجلس: فإن قدرت عليها فرددها إلى مكمنها أو مأمنها. إذا قدرت عليها ردها إلى مكمنها. سيدنا علي حفظ العلامة وهي تلميح. عندما قامت حرب الجمل، وهو يتكلم عن حرب الجمل ما فيها نص، عندما قامت حرب الجمل وجاءت سيدنا عائشة على الجمل الأدبب كما يسمى، أمر سيدنا علي بأن يعقر الجمل. عقر الجمل، سقط الهودج، أمرهم أن يحملوا الهودج يضعوا على بعير آخر ويحملوها إلى الكوفة، وذهب معها أكثر من 17 شخص. هناك ناس مشغولين بالإرجاف، قالوا: علي بن أبي طالب كشف عورة النبي لما بعث عائشة مع الجنود إلى الكوفة، فأمر سيدنا علي عند وصولهم إلى الكوفة أن يكشفوا عن وجيههم، فإذا بها 18 مرأة هم الذين جندهم سيدنا علي. إذن سيدنا علي فهم العلامة وطبق السلوك في الوقت المناسب. فكل العلامات الموجودة إما أن تكون تصريح وإما أن تكون تلميح. وقد قلنا أن علم فقه التحولات قائم على قاعدة أصلية وهي علم الرمز. إذا ما يقرأ الإنسان فك الرمز لن يعرف فقه التحولات. فقه التحولات قائم على الرمز. هناك آيات في القرآن تشير إلى الرمز في قصة سيدنا زكريا. الرمز معناه الإشارة أو التلميح. فإذا درست فقه التحولات على هذا المعنى عرفت الجواب وعرفت المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. يقول: كتب السلف الصالح أمثال، ما فهمت الكتابة، من بعده إلى وقت الحبيب علي بن عبد الله بن سقام والحبيب عبد القادر ماذا قالوا عن حديث أم السنة وعن الركنية؟ الحبايب ما ذكروا هذا الشيء فيه. وإذا أردت تلتزم بما هم عليه لا تذكر فقه التحولات ولا تقرأ ولا تدرسه، تركه. واحد أعطاك جهاز جديد يساعدك في نشر العلم لا تسوي، لأن الأولين ما سووه. ميكروفون لا تسوي، لأن الأولين الحبيب علي بن شهاب وفلان ما استخدموا. كيف نحن الآن نستخدم هذا؟ لأن الزمن يقتضيه. فلما نتكلم عن فقه التحولات نحن عرفنا أن فقه التحولات سلوك تصرف فيه الحبيب عبد القادر، وعرفنا من سلوكه هو ما قال أركان أربعة ولا ستة ولا ثمانية، لكن لما جلسنا وعاصرنا قارنا بين الكلام المكتوب وبين سلوكه فرأينا مواقفه تدل على ذلك. لأن عندنا في فقه التحولات سنة يسموها سنة المواقف، عرفت من خلال سلوكهم. وأي شخص يقف عند هذه الأسئلة أرجو رجاء خاص لا يأخذ فقه التحولات ولا يدرسه، بل وصح له وجاز له أن يمنع الناس عنه لا مانع، لأن هذا العلم سيفرض نفسه، رضي الناس أو لم يرضون، لأنه مأذون به. الشيء المأذون به رضي الناس أو لم يرضون سيظهر في يوم ما. الذي لا يريد لا يكلف نفسه، ونقول لا يكلف نفسه، قال في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان شيخنا الحبيب عبد القادر احنا جالسنا أكثر مما جالسوا كثير من الحاضرين بالنسبة للطلاب، يمكن بعض الحبايب اللي جالسوا في صدر المجلس أو في غيره، مجالسنا الدائمة المستمرة لابد أن يعرف الإنسان منها ملمح. هذا اللي يسميه التلميح. ولا أريد أقرأ التفاصيل في هذا الجانب، لكن أقول أن هؤلاء اللي ذكرهم سلوكهم كان على هذا المعنى. مرة من المرات جاءت مجموعة عند الحبيب عبد القادر، أو جاء رجل وشتم الحبيب عبد القادر في المجلس شتم شديد، حتى وصفه والعياذ بالله بالنفاق، وهو كان معتمد على الجهة التي يتكلم باسمها، وأصحابنا ما يقدروا يتكلموا بشيء، كل واحد منا مرهون بورقة والحبيب ما يتكلم. هذا الموقف سنة موقف ساكت مطاطي رأسه ساكن. نحن نشوف أمامنا هذا الكلام، نحن قلوبنا تفور. فرغ الرجل من الكلام وشتم، رتب الحي بالفاتحة وقال بارك الله فيك، وخرجت الناس. عندما جئت للحبيب في الليلة الثانية بعد ما توقف الدرس، فقلت له هذا الكلام اللي سمعناه شق علينا. فقال كأنكم تريدوا مراتب أهلكم من غير عناء، من غير تعب. ما يأتي مقام الرجولة إلا إذا شتمت. وبعد يتكلم عما جرى من عصر النبي محمد ومن بعده من آل البيت ومن بعده ومن بعده، هذا الذي أنا استوحيت منه ومن كلامه التدرج في الفقه، في فقه التحول، حتى وصل إلى جدة عمر بن سقاف وذكر قصة قرأت له وكيف موقفه. وإذا هو ذكر إلى عمر بن سقاف أنا أقول وهذا موقف الحبيب من بعده، كيف فعل مع من يؤذيه ومع من يشتمه. فهذه مواقف ملمح ورمز يبين لنا أن هؤلاء مستوعبين كيف التعامل مع الواقع، كيف التعامل مع الضد، كيف التعامل مع المؤذي. فهذا نموذج من نماذج العلم. اللهم أن مراتب العرفان التي كانوا فيها كانت تلزمهم السكوت وعدم كشف أوراق الناس. عندما قال جيل ذي نحن نعاصره، الحبيب عمر يعاصر هذا الجيل، نحن نعاصر هذا الجيل، نعاصر هذا الجيل، هذا الجيل ما يدرس الإحسان. عاد حد على مرتبة الحبيب عبد القادر يدرس الإحسان ولا الشيوخ الأولين؟ ما عاد تدرسون الإحسان، أنتم طلبة شبكات تواصل، كلكم الآن معكم أجهزة تتصلون بالعالم في كل مكان، لا تدافعون عن السلف كذب، لأن احنا ارتبطنا الآن بمدارس أخرى وبأقوال أخرى. إذن يبقى بعد هذا مع هذا التحول لابد من وجود تحول في حمل مسألة التأثير على الجيل، لأن الآن يسهل لأي واحد منكم أن يسمع أي داعي في المجتمع، يفتح هذه الشبكات التواصل يسمع الذي يسب أهل البيت، الذي يمدح أهل البيت بالإفراط، الذي يكذب علامة الساعة، الذي يتكلم عن العلمانية، مفتوح الخطاب كل يوم. لذلك لما جاء هذا العلم عبارة عن تحصين، وهذا معروف أنه يقوم بمهمة تجديد الخطاب الإسلامي ويقوم بكذلك صيانة العلوم الثلاثة، علم الإسلام والإيمان والإحسان. والحمد لله أنه ما جينا شيء من عندنا، احنا جيبناكم كلام النبي، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن يأخذ به فهذا سينفعه، ما أحب أن يأخذ به يتركه ولا يشغل نفسه بمثل هذا الكلام الذي قد يراه هو من نافلة القول. القول بالركنية ليس فيه كلمة تشير للإجماع، يعني ليس فيه نص للإجماع. ما هو الإجماع؟ إيه هو الإجماع؟ الإجماع ما اتفق عليه علماء الأصول. طيب هل اتفق علماء الأصول في علامة الساعة ودخلوها في الإجماع؟ ما دخلت في الإجماع، إذن ليست مرتبطة بشروط الإجماع. علامة الساعة ما دخلت في الأركان الثلاثة، ما دخلت في تغيير السنة القولية والفعلية والتقريرية، تركت. اليوم لما نتكلم نحن عن هذا العلم نقول أن هذا العلم لم يجمع عليه، يعني لم يتكلم عنه. إذا تريد أن تخرق الإجماع تكلم عن شيء مما تكلم عن علماء الأصول، لكن لم يتكلم عن علماء الأصول فهو خارج الإجماع. فنحن لم نخرق الإجماع على الإطلاق، بل أيدنا الإجماع وساعدنا على حفظ شروط الإجماع وساعدنا على حفظ شروط علم الأصول باعتبار التجديد الذي يساعد على معرفة الصيانة لهذه العلوم الشرعية الثلاثة. حديث أم السنة تصف الكلام على أركان الإسلام وحصرها، أركان الإيمان وحصرها والإحسان كذلك، ولم تحصر علامة الساعة، فهل يكفي معرفة ذلك ولا يجب استيعابها؟ الخط الله يحفظك كتبته بسرعة. على العموم حديث أم السنة تكلم وجمع ما قاله النبي. النبي ذكر أربع أشياء في حديث السنة، تكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وفصلها صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن علامات الساعة وفصلها مثلها مثل غيرها. إذا كان الإسلام أن تشهد إلى الله أن أحمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه تفصيلاتها. الإيمان أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر فصلها. الإحسان اثنين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن أنت كنت تراه فإنه علامة الساعة، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشياطين الطاولون في البنيان. ما تقسمت؟ يبقى أفيت السؤال، سوء القراءة أو سوء الظن، وإلا في الأصل واضح، الدين فيه الواجبات والمندوبات، فالثلاثة هي الواجبة، معرفة الساعة من المندوب المهم الذي ينفي وقتها أو الكلمة. من قال علم الساعة من المندوب؟ من وضعها في المندوب؟ هل هي من السنن النبوية حتى نقول مندوب؟ هي واحدة من اثنين، إما أن نعذر الذي ما ذكروها وعذرهم معهم، وإما أن نقول هي واحدة من الأمر الذي تلفظ به لسان النبي، فقال جاءكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، فيصبح واحد. ما قال الثلاثة واجب وهذا الثالث الرابع مندوب، ده تفاكير الإنسان نفسه، هي موجودة ضمن إطار موضوعي واحد وحكمها شرعي متشابه، اللهم أنها تنقسم بعد ذلك في التعليل قسمين، قسم ثوابت تبنى بها الشعوب، وقسم متغيرات تعالج بها المشاكل، ثم تجتمع كلها في خدمة واحدة لأنها ضمن حديث واحد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في حضرموت نريدهم يتعلمون أركان الإسلام، فكيف إذا استغاثوا اشتغلوا بعلامات الساعة؟ طيب جزاك الله خير، علموا، حد منعك تعلمهم أركان الإسلام؟ علم أركان الإسلام والإيمان والإحسان. إذا قاموا الناس وقالوا نحن شغلتنا بعلم الساعة، وقلت لكم قبل قليل يا أخي لا تشتغل به، روح اشتغل لك اللي ينفعك، إذا رأيت هذا لا ينفعك لا تشتغل به، لأن تتحول المجالس إلى شبه جدل، يعني ضيع وقت، ضيع وقت. كلام واحد جالس يهندس ويكتب لي كلام يقول تعال جوب عليه، يا أخي لا تشغل نفسك بهذا العلم لا من قريب ولا من بعيد. إذا بتعلم الناس الإسلام علمهم، الحمد لله دار المصطفى تعلم، رباط تريم يعلم، رباط الحبشي في الحوطة يعلم، سيمون فيها الأربطة والمدارس تعلم، ما تعبت إلا بعلامات الساعة شغلتك؟ علامات الساعة في 5 ولا 10 ولا 20 شخص، إذا كان لا يليق بهم سينقرضوا وينقرض معهم العلم، وإن كان فيه نفع وفائدة خذ نصيبك منه وتعلم واستفد وجزاك الله خير. بعض الشباب يتكلم عن الإسلام وعن السلف وهو يدرس في مدرسة عصرية، ولما يرى هذا الكلام هذا جاء من مدرسة عصرية ولا جاء من كلام النبي؟ سبحان الله، بيدرس الهندسة في مدرسة عصرية ويمكن يدرس فاسق في بعض البلاد، وإذا رأى مثل هذا استنكره، مع أن هذا لم يرضخ لا لشهادة الدكتوراه ولا للبروفيسور ولا لمدرسة عصرية، هو مأخوذ مباشرة من كلام النبي محمد، ويكاد أن يكون نفيه في خطورة على الإنسان لأنه يكذب بكلام النبي، لكن لو كان فهمه يكذب بالشرح أو بالكلام الباقي لا بأس، لكنك تحتج أن هذا الموضوع ليس موجود في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصبح هذا شيء كبير في هذا الاعتراض الذي لا يليق. هل ترون أن الصحابة ومن بعدهم تعلموا علامات الساعة وماذا عليهم حيث أنهم لم يعلموها؟ هو سأل وجواب، لا علموها وتصرفوا وفقها، وماذا عليهم إذا هم لم يعلموها؟ علموها يا أخي، أخطأت، ما تصرفوا فيما تصرفوا إلا بعد ما علموها، لأنها كانت جزء من ديانتهم، كانت جزء من علمهم، وكلهم سمعوا النبي يتكلم عن علامات الساعة وتصرفوا وفق هذه المعرفة مع المنافقين ومع المرجفين ومع الذين في قلوبهم مرض من خلال العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا سؤال ما له علاقة بفقه التحولات، له علاقة بالصراع الطائفي الموجود في الساحة، صراع طائفي يعني ما بين شيعي وناصبي وغيرهم يتكلم عنهم والذين اختلفوا في مسألة أهل البيت. حقيقة هذه نراها نحن من العلل التي لا تعود علينا بعائد، لأن هذه من أعمال الشيطان، كل الصراع الذي يدور من أعمال الشيطان. لو أن الجميع يريد أن يعرف الحق هذه مسميات لكن كلهم هؤلاء في الأصل منهجهم واحد بالنسبة للأصل، لكن انحرفوا، هذا انحرف. الحق واضح بأهله، إذا نظرت للحق ودرسته ستجد الحق واضح بأهله، لكن أحيانا الحق لا يقبله أصحاب الهوى وأصحاب التعصب، ما يقبلونه، فلذلك يدافعوا عن الهوى كمثل من حارب الإمام علي، نفعهم العلم قاتلوا الإمام علي، مع أنهم يعرفون الإمام علي هو هذا صاحب باب مدينة العلم، ما أخذوا به، لأنه إذا حصل التعصب يصعب جدا أن يسمع الناس، لكن يظل الحق هو الحق بصرف النظر على المسميات، كل المسميات موجودة، لكن أهل الحق يعرفون الحق ويدعون إليه، لأن العلامة الأساسية ما هو الاسم، العلامة الأساسية هذا اللي يتكلم باسمه، يدعو إلى سلامة أو يدعو إلى الذم والدم. إذا رأيت يخترق الواقع بالذم والدم أعرف أن هذا منهج له شأنه، وإن وجدت يخترق الواقع بالحكمة والموعظة الحسنة إذن هذا إنسان يعتبر الآخرين ويحسب 1000 حساب للذم ويحسب 1000 حساب للدم، ويعرف الآيات والأحاديث التي ترفع شرف الإنسان في علاقته بالإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الباقي تبريرات، لما يبرر يقول لك ما قتلته إلا لأنه كذا، ما شتمته لأنه كذا، هذه تبريرات. فالمدارس التي سارت على نهج السلامة هي التي تعرف الحق وتسير عليه، والمدارس التي انحرفت من هنا إلى هنا بطريقة أو بأخرى هؤلاء الذي للأسف مالوا عن الحق، لكن نرجو بإذن الله أن يعودوا للحق ويعرفوه. نفس السؤال على نفس الجواب، في أي مرحلة نحن؟ ومن المعلوم أن لا يوجد حرب بين حق وحق، لأن الحق واحد، ولا يدوم حرب بين حق وباطل، لأن الباطل كان زهوقا، فأين الحق؟ نكون الحق مع أهله، وأهل الحق إذا تأملت ونظرت بعمق ويقين وارتبطت بأهل الحق وتعلمت من أهل الحق عرفته، وما إذا تعلمت من المدارس من الواقع الشعبي ستكون أنت كرنفال مثل البقالة كل شيء فيها، فلهذا ما تدري أين الحق. بغيت عصير تحصل لك كذا كذا نوع، خذ لك اللي يعجبك اللي يناسبك ذوق، لكن الحق هو موجود ومعروف، ولهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم بأنفسهم ويملؤوا صدورهم وعقولهم وقلوبهم بحقائق الحق، فلا يزيغوا ولا يزلوا ولا يذهبون إلى أي جهة من هذه الجهات التي فيها الإفراط والتفريط. والباطل يزهق نعم، لكن في قراءة للحق والباطل في الزمن البعيد، وفي قراءة للحق والباطل في آخر الزمان. فالحق والباطل في آخر الزمان أخبر النبي أن في آخر الزمان يكون الباطل أقوى، فهذا كلام النبي محمد، يصدق الكاذب يكذب الصادق يخون الأمين يؤمن الخون، ولا ما قال النبي هكذا؟ إذن معنى ذلك أنه خلل يوجد في الشعوب حتى أنهم يصبح الحق عندهم باطل والباطل عندهم حق. إذن لابد ندرس مفاصل الحق والباطل في الشعوب من خلال النصوص حتى يتميز الأمر من الذي يسير على الحق بسلوكه ومنهجه، ومن الذي والعياذ بالله انحرف عن هذه الطريق. من منذ أن برز اليوم في الواقع ما يسمى بعلم المقاصد، ما هي نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق بين فقه المقاصد وفقه التحولات؟ فقه المقاصد قائم على الأركان الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان وما تفرع عنها، وهو علم يتكلم عن المآلات وما إلى ذلك، وهو علم شرعي استخلصه علماء المتأخرين من علم الأصول وقد نفعوا به الناس. أما فقه التحولات فهو مربوط بالحديث الشريف بالنص، وليس متفرع عن الأركان الثلاثة، وإنما مرتبط مباشرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس اجتهادا لكنه تعليل وتحليل لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما نصيب الوادي من مرحلة الجوع المقبلة على الأمة؟ نسأل الله السلامة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرخي الأسعار وأن يغزر الأمطار، واللي خايف من الجوع لا يجعلنا ندخل في الكلام عن هذا الموضوع، عد نفسك رتب حالك، عمل لك غنم، عمل لك دجاج، عمل لك أرض، عمل لك شيء حتى أنك تستطيع من خلاله أنك تأكل إذا جاعت الناس، ويمكن عادك تتفضل على الخلق فتعطيهم، ولا تشغل نفسك بأمر الله وقضاء الله وقدر الله. لكن النبي أخبر أن هذه الأشياء تحصل في آخر الزمان، وقد مرت على الحضرموت وغيرها مجاعات كبيرة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حصلت مجاعات للأسف ماتوا فيها ناس كثير، وكل شيء كائن بأمر الله. لكن فقط فقه التحولات يلزمك ليس أن تخوف الناس، ولكن أن يعد الناس عدتهم، كما علمنا ربنا أن نعد أنفسنا للآخرة. عد نفسك للآخرة تموت على دين، عد نفسك لأي ظرف طارئ، إما جوع أو فقر أو حرب أو شيء، عد نفسك بطريقة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك حتى في القليل. يتحدث فقه التحولات على أن المادة العلمية التي هي النص في أغلبها الضعف في السند. أول خطأ هذا الكلام، هذا حكم خاطئ. لا، ليس فقه التحولات ضعف في السند. الضعف إما أن يأتي من واحدة من ثلاث، إما اضطراب في المتن، أو يأتي كلام في الراوي، طعن في الراوي، هذا المعروف. فلما تأتي تقول فقه التحولات ضعف سند، من أين جاء هذا الكلام؟ في أحاديث صحيحة، في أحاديث حسنة، في أحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة لها حكم شرعي، وخاصة في فقه علامة الساعة في فضائل الأعمال، وقد فرغ العلماء من هذا الكلام. فلا ينبغي الافتيات والكلام هكذا جزاف. فقه التحولات قائم على حديث جبريل وهو من الصحيح. ولذلك الآن لما نسمع من يسقط قيمة الحديث الصحيح وصحيح البخاري، سيسقط معه علامات الساعة، سيسقط معه الأركان الأربعة أو الثلاثة. لذلك يجب أن نفقه هذه الأعمال التي يعملها الشيطان بين الشعوب حتى يرجف الأمة في معرفتها بدينها. فالأحاديث التي يتكلم عنها في فقه علامات الساعة أغلبها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، ولكن يعضد بعضها بعضا. ذكرتم مسألة الحصانة لأهل البيت، فهل تنسحب تلك الحصانة إلى الذرية المباركة، أم هناك فرق بين أهل البيت وذرية أهل البيت؟ حصانة واحدة ما تختلف، لكن صاحبها قد يشوشها أو ينجسها، وأما هي واحدة لأنها حصانة ذوات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا واحد وسخ نفسه أو أسقط علاقة بدينه فهو لم تسقط حصانته، لا زال هو من أهل البيت، لكنه أفسد عمله وأفسد توجهه بخطأه. فلذلك حصانة تظل مستمرة، ولهذا قد يتوب في آخر الزمان، قد يرجع إلى الله، قد تأتيه سبب من الأسباب فيرجع. أما احترام الذات يجب أن يظل موجود، لأن هذا هو أصل الحصانة. في حديث بادروا بالأعمال سبعا، ما يسمى بفقه المبادرة بالأعمال، السؤال يقول ما معنى قول النبي سبعا حيث جاءت هنا نكرة ولم تأتي معرفة بقوله الأعمال السبع؟ إذن على ماذا يعود هذا التنكير؟ يعود هذا التنكير على أمرين. الأمر الأول ما جاء بعد اللفظة، هذا يأتي بعد هذه اللفظة، ما جاء بعدها يشير إلى هذا المعنى مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سبع خصال أو سبع نقاط تكلم عنها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا مثلا حصل أن أحد عنده فهم في هذا الموضوع نستفيد. حفظنا حفظ الله الحبيب بكر، وحفظ الله الحبيب عمر، والحباب البقية سمعنا وقرأنا في كتبكم القراءة الاستباقية والاستقرائية، وسمعنا إضافة وهي القراءة الاستدلالية، فنرجو منكم توضيح هذه القراءة. نعم، نحن كنا في رحلة إلى الأردن قبل حوالي كم شهور، فالتقيت بشباب ما شاء الله مهتمين بفقه التحولات، ومع المناقشة سألني أحدهم وقال أنتم وضعتم مصطلحات للقراءة الاستباقية والقراءة الاستقرائية، لكنكم ما وضعتم مصطلح للمرحلة النبوية. فكان أحدهم جزاه الله خير قال لماذا لا تسموها القراءة الاستدلالية، لأنها مرحلة الاستدلال. فنحن سررنا بهذا وأثبتناها في فقه التحولات، فتكون القراءات ثلاث: القراءة الاستباقية أي ما تكلم عنه النبي عن مستقبل الزمان إلى قيام الساعة وما بعد، القراءة الاستقرائية ما تكلم عن قبل أو قبل بعثته وميلاده إلى آدم وما قبل ذلك، القراءة الاستدلالية حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتي عليها الاعتماد في تقييم الاستباقية والاستقرائية، وهي الأصل في سلوك الأمة وكذلك قراءة التاريخ الشرعي. في حديث عرى الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مصل لا أمانة له. ما المقصود بقول النبي لا أمانة له؟ مع أن الأمانة ضمن عرى الإسلام التي نقضت من قبل الصلاة أو من قبل الصلاة. الأمانة وهو عدم المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة سلوكية كلكم تعرفونها. واحد تحطه على مكتب، تضعه في إدارة، تضعه في وزارة، تضعه في حياتكم اليومية. كل الناس تشكو من فقدان الأمانة، حتى العامل في البقالة يعني في آخر الزمان ترفع هذه الأمانة. والمقصود هنا بالأمانة الذي هي خوف من الله والإيمان به، إذا نزع بعد ذلك حيث ما وضعت الإنسان يفسد. وإن بقي شيء من الإيمان أي علاقة بالله المراقبة لله، تجد على مقدار هذا النموذج من الإيمان بالله يحفظ الإنسان نفسه، يحفظ الإنسان أهله. كثير من الناس ما تستأمنوا على أهلك، كثير من الناس ما تستأمنوا على ولدك، فهذا يشير فيه النبي في آخر الزمان ضعف دراسة قضايا الإيمان وقضايا الإحسان وقضايا الإسلام، فينشأ جيل مهتز القراءة، مهتز الديانة، نتيجة أنه ما وجد أحد يسقيه ماء الدين بما ينبغي. يعني يقرأ كلام هش في الإسلام، كلام هش في الإيمان، كلام هش في الإحسان، وبعد ذلك يرى نفسه أنه ما شاء الله على القدم السوي. ولما تختبره في أمانته أو في تجارته أو في عمله، تجده والعياذ بالله إما مخادع وإما كذاب وإما لص أو غير ذلك مما يستشتكي منه الناس. اليوم بعضهم بلغ أنه يسرق زوجته، موجودين الآن شباب بغى يأكلون قات راح يسرق زوجته، إذن أمانة مرفوعة. أصيبت الناس بهذا النقض نتيجة عدم الخوف من الله وعدم التربية. كانت الناس تحسب ألف حساب عن طريق التربية، قال لولا المربي ما عرفت ربي. فكانوا يتربون ويعرفون قيمة الأدب وقيمة الخلق وقيمة السلوك، وتظهر الأمانة على الوجوه، تظهر الأمانة على السلوك كما كان في ماضي الزمان. ما هو سر إحالة النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن السائل إلى جبريل بقول من المسؤول عنها بأعلم من السائل، حتى غير جبريل صيغة السؤال إلى ذكر العلامات؟ طبعا لأجل يلم الناس لما يسمعون إلى علمين: علم يخص الساعة ذاتها، وعلم يخص العلامات. هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه جبريل مرة، قال أخبرني عن أماراتها، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن انتهى الأمر، يتكلمون عن آخر الزمان وقيام الساعة، فهذا الجزء الأول. الجزء الثاني قال أخبرني، عفوا، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة. إذن القسم الثاني يتكلم عن ما قبل الساعة، والقسم الأول يتكلم عن الوجبة الأخيرة وهي الساعة. فينقسم الحديث إلى قسمين: كلام عن الساعة وهو القيامة، وكلام عما يجري قبل الساعة، وهذا الذي نسميه الآن بفقه علامات الساعة. ما هي أهم كتب فقه التحولات المبتدئ والمتوسط والمنتهي والمرأة؟ الكتب تكاد تكون معلومة: المبتدئ نبذة النبذة، ثم النبذة، ثم دوار الإعادة، ثم الإقليد، ثم تلد والطارف، ثم الأسس المنطلقات. لمن يرغب أن يقرأها تكاد تكون هي ملمة بما يسمى بالقواعد. وفي كتب أخرى متعلقة بالتطبيقات. نحب نسمع من الحبيب عمر. كلام جوابنا عليه، أعتقد استوعبنا غالب الأسئلة. بالطبع على فقه التحولات محاولة لتجديد فقه الدعوة. فقه الدعوة الحمد لله بلدكم هذه أعلى درجة من درجات السلوك والتربية هي الدعوة إلى الله. فقيه المقدم وضع العلم والعمل والإخلاص والورع كقواعد لمنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والمعظة الحسنة. فيكاد يكون شيوخنا وعلماءنا ودعاتنا أدوا هذا الدور. اللهم إنه لما جاءت التغيرات وتحولت الأزمنة نحن بمحاولة شخصية من خلال النصوص أضفنا هذا العلم لأجل يدعم فقه الدعوة إلى الله. وكما قلنا لا يلزم أحد أن يقرأه أو يتعلمه، لكن من تعلمه أو قرأه أو استفاد منه لابد أن ينفعه في منهج الدعوة إلى الله، فقه الدعوة، لأنه في دعوة وفي فقه دعوة، فهو يتكلم عن فقه الدعوة، كيف أتعامل مع التغيرات، مع التحولات، مع ما يجري في آخر الزمان. هذا هو العلم الذي يفيد في مفهوم فقه الدعوة إلى الله. حفظكم الله وبارك الله فيكم. حبيب عمر تفضلوا.
الحمد لله الذي جمعكم لينفع ويرفع إن شاء الله ويوسع شان عطائه وتقريبه وفضله كما هو المعهود من سنته خصوصا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما تميزت به وعموما في جميع الأمم. الذي نفقهه من كلام الحبيب أبو بكر أننا نخرج إلى ميدان حسن التنفيذ والتطبيق والعمل والأداء، بمعنى لا نحبس أنفسنا ولا نضيع أوقاتنا وأعمارنا حول ألفاظ ومسميات وتصورات ومصطلحات، وهذا راجع إلى كل من الشخصين عندنا. الشخص الذي وعى وفقه وعرف ما سمي بفقه التحولات وفوائده وما يجب عليه نحوه، وإلى الثاني. أما الشخص الأول في أن ينطلق فعلا في حسن تطبيق وتنفيذ وتعامل بهذا الذي استفاد، ومن جملة ذلك أيضا لا يركز مع عامة الناس على تسمية معينة تسمى الحبيب بكر، قال سموا ما تسميه، بضاعف فيها الفوائد والنافع تأخذها وتنتفع وتقوم بها. خرجنا من باب تسميته الكلام الذي كان يقوله الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله على مسألة التصوف، حتى ألف رسالة مخصوصة قال جناية المصطلحات، أن يعني بعض المصطلحات جنت على حقائق ورحوا الناس عن الحقائق بسبب وقوفهم عند لفظ المصطلح. ذكر قصة عجيبة في هذا الجانب، قال فيما فهم من التصوف أنه عبارة عن مرتبة في الإحسان وحسن تطبيق وتنفيذ لأمور الشريعة مجموعة. قال عندنا واحد في الهند يحب عدد من الأكلات، وإذا قدمت له يتناول منها أكل كثير. قال ابتكر الطريقة، جمع فيها من الأكلات هذه كلها في طبخة واحدة، قال ازدادت حسنا والناس أحبوها، فصادف أن هذا الإنسان يكرهها كثيرا. قال ماشي فيها جديد، جميع المواد التي فيها مفرقة يأخذها ولا يقول شيء منها ويحبها، لكن لما اجتمعت قال باجتماعها ما زادت إلا حسنا، لكن إلى حد أنه إذا ذكرت في مجلس يغضب يقوم. قال وهذه قصة التصوف مع ناس كثير، قال لي تكلموا عن الزهد في الدنيا يقول لك أمر عظيم طيب، قال بس خل قل له الخوف من الله عظيم واجب، قال تقول له الورع طيب ممتاز، كثرة الذكر له هو ممتاز، قال تجمعها له تقول تصوف يغضب يزول وزمجر كثير، ما جبنا له شيء جديد، الحين جمعنا له المعنى هذا حق الأوصاف هذه كلها، قلنا له جبناها في مصطلح واحد فثار منها ثورة وقام منها بمثل هذا المقام. فلهذا يجب أن نتجاوز أمثل هذه العقبات والتأخيرات إلى المقصود والمهم. مهمة أجرها الله على يد الحبيب، نحسن بها كيف نتعامل، كيف نفكر، كيف نقابل الآخرين، كيف نبين، فنستفيد من مثل هذا وننطلق فيها. وخلنا من المصطلحات والأسماء، لا تزيد ولا تزيد، أنت الذي فقهت وعرفت، وضعها في محلها والأهلها وما إلى ذلك، ولا تقحمها مع الذين عندهم الإشكالات. وأنت يا صاحب الإشكال نفس نفسك قليل من ألم القلق في الإشكال الذي أنت فيه، واذهب إلى المضمون، واذهب إلى الواقع، وماذا تحب أن تتعامل به، ماذا تحب أن تقوم به، وما عرفت من هدي المصطفى محمد أولا ثم السلف الصالحين في شؤون التعامل، في شؤون التفكير، في شؤون المقابلة وما إلى ذلك، حتى ترقى إلى حقيقة. لأنه من جملة ما يضيع الإنسان على فيه فرصته في العمر التعلق والتشبث بشيء من الكلام والبعد عما إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، إذا أراد بعبد شرا أغلق عنه باب العمل فتح له باب الجدل. وهكذا كان يقول بعض الدعاء، يدعون الله يجون في المساجد وغيرها، وجاء له واحد مرة قبل في صنعاء يقول له قاعدين انتم هنا في المساجد ما لادوا، وين صدقكم داود؟ ايش داود؟ الله قال ناكل يهودي الابون بفلسطين، مفروض تروحوا لهناك تعملوا تصلحونه. قام واحد من الداخل مر، الله اكبر، هكذا الان بسم الله نشوف الجوازي هنا، هات جوازك انا وياك بكره الى فلسطين. لا 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 لا, لا, لا. ايش انا ما انت صادق فيما تطرحه من الكلام؟ لا خلاص فسحنا في هذه الطريقة اللي قلت هي، ما دام الكلام هكذا أنا وياه، أنا أول واحد أنا قبل قالوا عندي وروح ولا عاد قدر يكلمهم بعد ذلك. يعني الرجال ما بيصلح شيء ولا بيعمل شيء، بس ينتقد، بيجي ينتقد. وقال ولهذا كان من فقه بعض المشتغلين بأمر الدعوة يقول له كل واحد يقول له طيب إيش التصور اللي عندك أنت لخدمة الدعوة؟ بسم الله، بس ما بغتك تتكلم، بغتك تقوم أخدم به، أخدم بالطريقة التي أنت تتصور كائنا، بس أخدم قم. لا ماشي خدمة ولا قيام ولا خروج في الميدان، لكن أفكار وتشكيلات وكلام وانتقادات يضيع عليه باقي العمر، ونعاد شي فريصة روحت عليه وروح بالعادة ولا وراء عمره ولا عمل شيء. والميدان إنما هو ميدان عمله، ما عندنا أعمار طويلة ننفقها في ذا وذاك وكثرة القيل والقال وما إلى ذلك. فنحن محتاجين إلى الخروج إلى ميدان العمل والتطبيق والارتقاء إلى معاني الذوق، والانطلاق بذلك فيما ينبغي لنا في هذه الميادين والمهمة العظيمة والأمانة الكبيرة التي أتمنى الله تبارك وتعالى عليها، فيما يجب أن نشكر الله عليه فيما هيأ لنا من قوات وقدرات وظروف وأحوال وألطاف كبيرة سائرة. والله يدفع الفتن عن جملنا وشامنا وعن جميع المؤمنين، مع شهودنا لهذه الألطاف الكثيرة وتألمنا للواقع هنا وهناك، نحب أن نحسن طرق باب العمل واستمطار رحمة الله عز وجل بالوجهة والإقبال والتفقد للأحوال فيما يتعلق بالشخص فيما يتعلق بمن حواليه، و أن ندرك معنى من معاني المهمة الكبرى التي طوقت بها أعناقنا، وقد أنعم علينا بكوننا في مثل هذه الجهة وتحت مظلة هذه المدرسة العظيمة التي تحمل هذه المعاني الواسعة والتي تواجه كل مختلف الأحداث والأحوال بسمو في الفكر والعقل لا يضرهم فيه أن يوصف أحدهم بأنه سلبي، ما يضرهم أن يوصف أحدهم بأنه غير متساير مع الواقع أو أنه غير واعي حتى للواقع، وهو الواعي إلى الأبعاد وإلى الجذور الأمر. بمعنى من طلقوا ليقول الناس عنهم أنهم كذا أو كذا حتى يؤثر فيهم قول الناس كذا أو كذا، انطلقوا قالوا قل كلمتك لترضي ربك لا لترضي الناس، قلها قل قولك ليصدقه الله، قل قولك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس. ولكن بذلك الهمة في الرغبة في تقريب الناس أو وصول الحقيقة إليهم عبادة بينك وبين الله تعالى، لكن يبقى العنصر الأساسي في اندفاعك ليصدقه الله، ليصدقه الله سبحانه وتعالى، ليصدقه الناس. فوالله لو وضع الشمس في يميني والقمر في علنتك ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي أو أهلك دونه. الحمد لله على هذه الجماعات وهذه الخيرات وإدراك مهمات من خلال الأربطة، من خلال مواقع التعليم، من خلال مواقع العبادة عندنا، ولنحسن التفاعل مع مضامينها ومقاصدها. والله يحيي قلوبنا وينظر إلينا وإلى الأمة نظرة رحمة يكشف بها الغمة ويجلو بها الظلمة. والعفو منكم.